بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع، يعني من الأصول الستة التي استفاضت الأدلة من القرآن والسنة في بيانها. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الرابع، أي من الأصول التي استفاضت الأدلة في القرآن والسنة ببيانها ووضوحها. وملخص هذا الأصل أن الشريعة جاءت ببيان العلم النافع في أدلة كثيرة من القرآن والسنة وصفات حملته، وبينته بيانا واضحا لا لبس فيه. وقوله رحمه الله بيان العلم، العلم هنا هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. وقوله والعلماء، أي علماء السلف والخلف ممن أخذوا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وهم حملة العلم حقا. والعلماء هم وراث الأنبياء. وقوله والفقه والفقهاء، المراد بالفقه هنا، تقول ليس مراد المؤلف رحمه الله بالفقه هنا، معناه الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل مراده بالفقه هنا إدراك الشريعة وفهمها، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وقوله رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي من ذكر الأدلة في بيان فضل العلم والعلماء، كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الحديث. وكقوله من حديث عبد الله بن عمرو: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وكقوله من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والأدلة في هذا المعنى كثيرة من القرآن والسنة. وقوله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وذلك بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم انقلبت عليهم الأمور، فظنوا أن البدع والضلالات ولبس الحق بالباطل هو العلم، وأن من حذر منه هو الضال والجاهل، أي بسبب الجهل انقلبت عندهم الموازين. وهذا حاصل حتى في زماننا الآن، ربما كثير من عامة الناس إذا نهيته عن الاختلاط وعدم الدخول إلى بيت عمه أو خاله من النساء التي لا تحل له، ربما قلاك وازدراك، أو ذكرت له أمورا من السنن ونصحته عن أمور مخالفات وواقع فيها، لربما نسبك إلى التشدد والتطرف والجهل. وقوله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، حسب ظنهم، هذا حسب ظنهم الخاطئ وبحسب جهلهم الذي انعدم عندهم العلم بهذه الأمور التي دل عليها القرآن والسنة. قال: وسار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني سار من أنكر العلم الشرعي والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من حذر منه وكتب فيه هو الفقيه العالم. وما أشبه الليل بالبارحة، فإنما يكتبه المصنف رحمه الله قبل أكثر من 200 سنة ينطبق الآن عندنا تماما. فأنت لو تتبعت كتابات الناس والجهلة، لا سيما الآن مع انتشار هذه المواقع، ترى القدح في السنة والرمي بالجهل لأهلها والعلماء العاملين بها. ولربما عظم من تكلم في السنة وفي أهلها، وربما أصبح هو المفتي والمرغوب عند كثير من الناس الجهالة. فهذا أصل عظيم، وهو معرفة العلم والعلماء وبيان العلم والفقه والفقهاء. وهذه أصول كما قال رحمه الله في أول الكتاب أنه استفاض بها القرآن والسنة في ذكر الأدلة. كم تذكر من الأدلة في فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء؟ والفقيه المراد به الذي يخشى الله، الفقيه الذي علم الكتاب والسنة ومسائل الأحكام وخشي الله فيها.